الأسبوع في ملف.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة الأسبوع في ملف. نستضيف كلا من النائب اللبناني والوزير الأسبق مروان حمادي والمتحدث باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة والخبير في مجال البيئة دكتور حسان التليلي. نبدأ الأسبوع في ملف مع النائب اللبناني مروان حمادي في تعليقه على مناقشة الحكومة حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله والقرار الحكومي بهذا الخصوص رغم معارضة الحزب الذي يرفض تسليم سلاحه، وقال الحزب إنه سيتعامل مع أي قرار حكومي في هذا الشأن على أنه غير موجود، إضافة إلى انتقادات موالية للحزب إلى الحكومة. نستمع إلى مروان حمادي وكيفية تلقيه قرار الحكومة.
بارتياح كبير، ونحن في اللقاء الديمقراطي والحزب التقدم الاشتراكي من الداعمين لهذه الخطوة التي طال انتظارها. يعني أنا كنت في اللجنة التي حلت في الميليشيات عام 92، تفضلت وذكرتها، ويومتها الكل تعاون، يعني القوات اللبنانية، حركة أمل والحزب الاشتراكي. اليوم القرار يبدو أنه لن يمر بسهولة، أو أننا نصطدم مش بس ملاحظات معارضة من حزب الله، ربما تبدي نوع من الانقسام المحلي أو تعود إلى قرار من طهران. ولكن القرار الذي سلب للجيش هو قرار دقيق جدا، ويتعلق بأمرين: جغرافية التطبيق، يعني منطقة وراء منطقة، شمال نهر الليطاني ثم بيروت وضاحيتها والبقاع، وأيضا نوعية السلاح. طبعا البحث ليس على يعني الخنجر والبندقية الصغيرة التي لا تخلو البيوت اللبنانية منها، ولكن كل شيء يشكل عبئا على الجيش اللبناني أو على سلامة المكونات اللبنانية الغير مسلحة عموما كلها يجب أن يسحب ويزال. مش ضروري ينتزع وينتزع بالقوة، يجب أن يكون هناك مبادرة من حزب الله هي مفيدة له في النهاية، لأنه له دور سياسي ونيابي وإداري وموجود في كل مرافق الدولة وعلى الطائفة الشيعية عموما التي هي جزء لا يتجزأ من الكيان اللبناني ومن المشاركة في هذا الكيان.
نعم، هل تعتقد معالي الوزير بأن هذه الخطوة سيمكن تنفيذها بسهولة، أم تعتقد بأنه ستكون هناك عقبات حتى نهاية هذا العام للوصول إلى نزع السلاح؟
كما يبدو حتى هذه الساعة وبردود الفعل الأولية لن يكون التطبيق سهلا، والأمور ستصطدم باعتراضات سياسية، وأتمنى أن لا يتبعها أي اعتراضات على الأرض.
من الوضع في لبنان إلى الوضع المأساوي في قطاع غزة، لا سيما الأطفال تحت نيران الاحتلال، منهم من يقتل بالقصف ومنهم يموت جوعا وعطشا بحثا عن لقمة عيش وقطرة مياه للشرب، وهم يشكلون نصف سكان قطاع غزة. المتحدث باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة متحدثا إلى إذاعة الشرق.
لا يوجد شعب على وجه الأرض هناك 50% من سكانه هم الأطفال إلا في قطاع غزة. الأطفال هم الأكثر تعرضا للصدمات والاضطرابات النفسية والعقلية. قدمنا نحن في غزة أكثر من 1,000,000 استشارة نفسية وعقلية منذ 7 أكتوبر 2023 حتى الآن. الأطفال هم الفئة الأكثر حساسة في المجتمع. غزة كلها تشرب مياه ملوثة، نسبة التغذية بين الأطفال تقريبا 100%، درجات مختلفة من سوء التغذية، وهناك عشرات الآلاف منهم وصلوا إلى الدرجة الخامسة وهي درجة خطيرة للغاية، إما أن يتوفوا أو أن يصابوا بندوبات جسدية مثل التقوس والتقدم تصاحبهم مدى حياتهم. الأطفال قطاع غزة الآن يولدون قصار القامة وناقصي الوزن، هناك انتشار كبير أيضا بين الأطفال في الكبد الوبائي، انتهاب السحايا، الأمراض المعوية والصدرية. قبل تعميم الصور على كل فئة قطاع غزة، بلا شك أن الأطفال هم أكثر فئة تأثرا بما يحدث.
وهناك عشرات الآلاف من اليتامى، هذه المأساة الإضافية تلقي بثقلها أيضا على المجتمع.
نعم صحيح، هناك عمليات القتل التي تحدث تصيب أيضا الكثير من الأطفال. معدل قتل الأطفال يوميا، يقتل طفل دراسي كل يوم منذ 7 أكتوبر حتى الآن. كل يوم يتم قتل بمعدل طفل دراسي حوالي 28 طفل في قطاع غزة. لذلك اليتم بالنسبة لهؤلاء الأطفال هي الظاهرة الأكثر انتشارا، ولكن يجب الملاحظة أيضا إلى قضية خطيرة.
نعم،
هناك عشرات الآلاف من الأطفال أيضا بترت أقدامهم أو أرجلهم أو أصيبوا بإصابات جسيمة، إصابات تصاحبهم مدى حياتهم.
برأيك كيف ممكن أن يكون المشهد مع تطبيق الحكومة الإسرائيلية قرارها لتوسيع الاحتلال بالكامل لقطاع غزة؟
ما بعد الكارثة، غزة محتلة أصلا، هناك إسرائيل تحتل الآن 86% من مساحة غزة.
صحيح،
الاحتلال لما تبقى من 14% التي يوجد بها 2.3 مليون فلسطيني الآن محاصرون في مساحة 50 كيلومتر مربع. الدخول إلى تلك المناطق يعني مزيد من القتلى والجرحى، مزيد من الضحايا، سيكون الحديث عن تسونامي إنساني وحديث ما بعد الكارثة.
من الكوارث الإنسانية في قطاع غزة ننتقل إلى الوضع البيئي على الكرة الأرضية وظاهرة البلاستيك المنتشرة في العديد من دول العالم. وهنا نختم الحلقة بملف البيئة ومخاطر البلاستيك على صحة الإنسان والمؤتمر الدولي المنعقد في جنيف لإيجاد حلول لهذه الظاهرة بعدما فشل مؤتمر أول حول الموضوع نهاية العام الماضي في كوريا الجنوبية. الخبير في مجال البيئة دكتور حسان تليلي متحدثا لإذاعة الشرق.
بالنسبة لهذا المؤتمر، هو يأتي إثر سلسلة من المفاوضات المتعددة الأطراف بدأت عام 2022، والحقيقة أن هذه المفاوضات لقيت يعني اعترضتها صعوبات كثيرة. هناك تقريبا من بداية هذه المفاوضات توجهان اثنان، توجه تقوده مجموعة من الدول يدعو إلى الحد من البلاستيك ولكن التعويل على التدوير.
نعم.
وهناك توجه ثاني يقول لا بد من معالجة الموضوع بشكل إجمالي وبشكل عام، ولا بد من التخلص نهائيا من البلاستيك، لأن عملية التدوير تجعلنا دائما نحتاج إلى البلاستيك، ومن ثم إلى نظل دائما مستهدفين لمخاطر البلاستيك، وهي متعددة، ومنها المخاطر الصحية. فكثير من الناس يستنشقون هذه يعني المواد الكيميائية الناتجة عن استخدام البلاستيك وتلحق أضرار بالصحة البشرية. وقد تأكد اليوم أن كل شخص تقريبا في العالم يستنشق حبيبات صغيرة ما يعبر عنه بالحساء البلاستيكي، وهذا الحساء البلاستيكي أو هذه النفايات البلاستيكية تلحق أضرارا كبيرة بالنظم البيئية ولا سيما البحرية، باعتبار أن الجزء الأكبر من النفايات البلاستيكية يرمى بها على اليابسة ولكنها تصل في نهاية المطاف إلى البحر. وبالتالي هناك مخاطر حقيقية تأكدت علميا، وهذه المخاطر تطال التنوع الحيوي وتطال الصحة البشرية وتطال الصحة الحيوانية وتعود إلى الإنسان بالمضرة انطلاقا من ما يسمى السلسلة الغذائية.
طيب دكتور حسان، يعني من هي أكبر الجهات في العالم الملوثة للكوكب بالبلاستيك؟
الحقيقة البلدان الكبرى مثل الصين، مثل البرازيل. الصين تعتبر اليوم مصنع العالم، ولكنها تصنع البلاستيك مع بلدان أخرى في بلدان آسيا وتصدرها إلى العالم. يعني باختصار، العالم كله مسؤول عن استخدام البلاستيك، لأن استخدامات البلاستيك موجودة في العالم بما في ذلك البلدان النامية. وأنت عندما تتجول في البلدان الجنوبية فالطبيعة أصبحت لا تخلو، ليس ثمة مكان واحد يخلو من النفايات البلاستيكية، وبالتالي يمكن القول إن البشرية كلها مسؤولة عن هذا التلوث الناتج عن البلاستيك، وليس ثمة بلد في موقع يحسد عليه، بل كل البلدان تقريبا مسؤولة عما يحصل اليوم.
وفي الملف البيئي تنتهي حلقة الأسبوع في ملف، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا للزميل روجيه خوري على المشاركة، والشكر موصول لهندسة الصوت. إلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.